نعم.
قال عليه رحمه الله: فإذا رأوا مصالح تتوقف عن الاستبدال بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملك إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا. فإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان فلكما تعينت مصلحته، ويكلمون في موضع إبدال ويحكمون في موضع إحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها بطريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية.
نعم، تكملة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا تكملة من المؤلف لطريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية، وبدأ بأمر الشورى. بأمر الشورى، فمن السياسة كذلك في التشاور بين أهل الحل والعقد وأهل العلم وولاة الأمور في مصالحهم التي تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة. فمثلا رأوا أن العدو أصبح يعتني بجمع الأسلحة الحديثة من الطائرات والدبابات والبوارج والصواريخ الاختراعات الباهرة مثل القنبلة الذرية ونحو ذلك، فينبغي للمسلمين أن يستعدوا بذلك، لأن لكل زمن عدته، لكل زمن عدته. كان في الزمن الأول العدة في السيف والرمح والخيل، لكن الآن هذا ما يصلح. طيب، فيتشاورون هل من المصلحة الآن الاستعداد بالفنون الحديثة، وهذا الذي يظهر الآن، يعني الأعداء يمتلكون سلاح ما يمتلكه المسلمون، فما المانع أن المسلمين كذلك يكون عندهم من هذا السلاح ما ينتصرون به بإذن الله عز وجل على عدوهم، على عدوهم. فإذا رأوا المصلحة في ذلك بعد تشاورهم سعوا لذلك بحسب استطاعتهم، وقولوا اقتدارهم أي بحسب استطاعتهم، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن المسلمون ما يستطيعون أن يمتلكوا أي سلاح، صح؟ مع أن عدوهم يمتلك سلاح محرم على المسلمين، هذا من خطط أعداء الإسلام، حرم على المسلمين وأبيح للكافرين، وأبيح للكافرين. فهم لا، ليس معنى أنهم ما استطاعوا أن يمتلكوا سلاح كسلاح العدو أن يتوقف الجهاد. إذا رأوا أن المصلحة في الجهاد وأن المسلمين يستطيعون بإيمانهم وبتوكلهم على الله الانتصار على العدو ولو ملك ما ملك من الأسلحة الحديثة. وقوله ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة، يعني لا ينتظرون أخذ هذا السلاح من غيرهم من الكفار، بل هم يسعون إلى ذلك، هم يسعون إلى ذلك. ثم قال: وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا. إيش معنى القوة المعنوية؟ القوة المعنوية التربية الإيمانية، مثل ما يدعو إليه الآن أهل السنة، يقولون أن الأمة بحاجة إلى القوة المعنوية، لأن أعظم القوتين القوة المعنوية. قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة قد تكون معنوية وقد تكون حسية. الحسية مما ذكر سابقا من الاستعداد بالفنون الحديثة والأسلحة ونحو ذلك، هذه قوة ماذا؟ حسية. لكن هناك قوة أعظم من هذه القوة، وهي القوة ماذا؟ المعنوية، قوة الإيمان. يكون معك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عندهم من الإيمان وعندهم من التوكل على الله وعندهم من الصدق وعندهم من الاستقامة والطاعة لله عز وجل، فبهذا انتصر المسلمون. من أعظم أسباب النصر الإيمان بالله والتقوى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ما قال والمسلمين فقط، لا، والذين آمنوا، يعني لابد من الإيمان. وقال سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره، والذي ينصر الله هو الذي يعمل بشرع الله يستقيم على دين الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادية الصالحون. والصالح هو الذي أدى أمر الله أو أدى حق الله وحق خلق الله، هذا هو الصالح. طيب، وهذا لا يكون إلا بالتربية ماذا؟ الإيمانية، التربية المعنوية. فهذا قصد المؤلف رحمه الله. فإن رأوا أن الاتفاق، اتفاق الكلمة وتوحيد الأمة إنما يكون بالقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا بإنشاء الجامعات والمدارس والمراكز، وكذلك نشر العلم والدعاة إلى الله عز وجل ونحو ذلك. ثم قال وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافع بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته. الآن أمامهم عدو يتشاورون، هل من المصلحة الانقضاض على هذا العدو والجهاد في سبيل الله، أو أن الوقت لم يكن مناسبا الآن ونسالم هؤلاء ونعاهد هؤلاء؟ هذا كله يعني تحت المصلحة والمفسدة. ومن الذي يقدر المصلحة والمفسدة؟ انتبهوا، الذي يقدر المصلحة والمفسدة مش الشارع، مش العوام، مش الجهال. الذي يقدر المصلحة والمفسدة هم أولي الحل والعقد، هم العلماء وولاة الأمور، وهذا الذي أمرنا الله عز وجل أن نرجع إليهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسر أولي الأمر كما جاء الإمام أحمد بالأمراء والعلماء، وكما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هم من؟ العلماء. فهذا مسألة مهمة جدا، لا توكل مثل هذه الأمور المصيرية إلى الحماسيين ولا إلى الجهال ولا إلى الثوريين، وإنما توكل إلى أهل العلم والبصيرة والنصح ورجحان العقل والرجوع إلى النصوص الشرعية ونحو ذلك. فهذا معنى كلامه. قال فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون في موضع الإحجام. يقدمون يعني إذا رأوا المصلحة الجهاد والإقدام قدموا، وإذا رأوا المصلحة الإحجام. الإحجام بمعنى التوقف عن القتال. طيب، فأهل العلم إن تكلموا وتقدموا، تكلموا وتقدموا بعلم، وإن تأخروا وحجموا فقد تأخروا وحجموا بعلم. واضح؟ قال وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة، يعني دقيقة بمعنى خفية ولا جليلة بمعنى ظاهرة وكبيرة، إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها، لأن الشريعة أتت بتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة جليلة. فهم ينظرون في المصالح والمفاسد، ينظرون في المصالح والمفاسد. ولنا في السنة، لنا في السنة خير شاهد وبرهان. فمثلا على سبيل المثال في المرحلة المكية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن القتال، فيرى سمية أم عمار تعذب ولا يستطيع أن يفعل شيء، لأنه مستضعف، لأن المسلمين مستضعفون، فأمروا بالصبر والإحجام وعدم المواجهة لكن لما كون دولته وأصبح حوله الرجال أذن لهم بالقتال، ونزل الأمر بالجهاد، واضح. وهكذا في غزوة بدر، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل اعتراض القافلة، ما خرج من أجل القتال، فلما سمع بقدوم المشركين شاور أصحابه، وكان منهم المهاجرون والأنصار، صح، المهاجرون والأنصار، فشاور المهاجرين والأنصار فأشاروا عليه بالقتال، فتوكل على الله فقاتل فنصره الله عز وجل بعد المشاورة. فهنا قدم أو أقدم عليه الصلاة والسلام، وفي تلك المراحل الأولى حجم، هذا كله على حسب ماذا؟ المصلحة والمفسدة. كذلك في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد العمرة، ما أراد القتال، فمنع، فهل قدم ودخل بالقوة والقتال؟ لا، صالح المشركين فرأى المصلحة في ذلك، وسماه الله عز وجل ماذا؟ فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا نزلت في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. فالنصوص الشرعية تدل على أن على المسلمين أن يقدموا في وقت الإقدام وأن يحجموا في وقت الإحجام على حسب المصلحة والمفسدة. هذا من الفقه وهذا من العلم الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، لا يسير على العواطف والحماسات والجهالات وكذلك الظنون السيئة بالعلماء وولاة الأمور ونحو ذلك. نعم، اقرأ.
من ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون بالقوة العقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، في كل وقت يتعين
سلوك
ما يلائم ذلك الوقت
ويناسبه. نعم، هذا أيضا من السياسة الداخلية، أن على المسلمين الإعداد، لا بد من الإعداد، وكما ذكر هنا أن الإعداد واجب، فهو نص صريح بوجوب، لأن عدوا فعل أمر طيب يفيد الوجوب، والإعداد بكل ما يستطيعه المسلمون، لأن قال ما استطعتم، فيشمل القوة العقلية، بمعنى العقلية يعني العلمية، القوة العقلية يعني العلمية، فينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دين الله، لأن بالفقه تستنير العقول، بالفقه تستنير العقول، فهذا من الإعداد، القوة العقلية، يكون عندنا من الفقهاء، عندنا من العلماء، عندنا من الخطباء، عندنا من الأدباء، هذا حتى من الشعراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان ماذا؟ اهجهم وروح القدس معك. فكان حسان يهجو القوم، وهذا من نصرة الإسلام بالشعر، هذا أيضا من القوة العقلية. نعم. وهكذا القوة المعنوية، المعنوية من تربية المسلمين على الإيمان والتقوى وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الإعداد، أن يكون المجتمع صالحا، أن يكون المجتمع ماذا؟ صالحا، هذا من السياسة أيضا. والمادية، المادية كما تقدم، الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، كل زمن بحسبه، كل زمن بحسبه، هذا أيضا من السياسة. لا يبقى المسلمون في غفلة عن هذا، ينبغي لولاة الأمر أن يعتنوا بأمر الإعداد، وأن يولوا مسألة الجيوش الإسلامية اهتماما بالغا في تكوين الجيوش وتدريبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بماذا؟ بالرمي. طيب، فإذا وجدت القوة ولا يوجد التدريب، هل ستنفع هذه القوة؟ ما ستنفع، معنا دبابات، معنا طائرات، لكن ما عندنا من عنده خبرة بقيادة هذه الآلات الحديثة، وعنده قدرة على الإصابة بها، وكذلك النكاية بالعدو، هل تنفع؟ ما تنفع. إذن لابد من التدريب العسكري المتقن، ولا بد من الإعداد التام، هذا أيضا من السياسة الشرعية التي دعا إليها ماذا؟ القرآن. نعم، اقرأ.
ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه.
نعم، وهذا أيضا من السياسة الداخلية والخارجية أيضا، أن المسلمين يأخذون حذرهم من العدو، وكما ذكر هنا في كل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، فيشمل هذا الرباط على الثغور، الثغور بمعنى المنافذ التي يخشى أن يتخلل منها العدو، لا يغفلون عنها، لا يغفلون عنها، مثل الآن نظام البلدان، الحدود، حدود البلدان سواء كان البحرية أو كذلك البرية، هناك تكون من الجيوش الإسلامية المرابطة، حتى إذا جاء العدو كان المسلمون مستعدين، لا يترك العدو يجتاح بلادهم، يجتاح بلادهم، واضح. هذا أيضا من أخذ الحذر من العدو، كذلك من أخذ الحذر من العدو ألا يمكن من إفساد المجتمع وتخلل المجتمع بما فيه يعني في هذا العدو من فساد. مثلا على سبيل المثال، في هذا الزمان غفل بعض ولاة الأمر فأدخلوا بعض أفكار الكفار إلى بلاد المسلمين، فتجد شباب الأمة قد تشبهوا بهؤلاء الأعداء، وقد كذلك انشغلوا بصوارف وملاهي صدتهم عن التمسك بدينهم، وهذا من خطط الأعداء الذي غفل عنها الأمراء في هذا الزمان والحكام. فالمنظمات هذه التنصيرية أو المنظمات التي تزعم أنها إغاثية أو نحو ذلك، كل هذا من خطط أعداء الإسلام الذي ينبغي أن يحذر المسلمون منها، ولا ينبغي أن يمكنوا مثل هذه المنظمات في المجتمعات المسلمة. لأن الكافر هل يمكن أن يقدم للمسلم المال هكذا من أجل هذا المسلم ومن أجل سواد عينيه؟ أبدا، إنما يقدم هذا المال من أجل إفساد المسلم. ولذلك ظهرت مفاسد هذه المنظمات من اختلاط الرجال بالنساء، ومن اشتراط أصحاب هؤلاء هذه المنظمات من استجلاب النساء فيها، وكذلك استقطاب الشباب مع النساء والاختلاط والرحلات والخلوات ونحو ذلك. إذن جاءوا من أجل الفساد، فينبغي أن المسلمين يأخذوا ماذا؟ أن يأخذوا حذرهم. هذا أيضا داخل في عموم هذه الآية. فكل سبب يتحرز به من الأعداء فأنه داخل في ذلك. ولكل وقت لبوسه، معنى لبوسه يعني لكل وقت يعني طرقه وخططه. طيب، ففي هذا الزمان أعداء الإسلام لهم مكر بالمسلمين، فينبغي أن يكون المسلمون على حذر. نعم، اقرأ. ومن عجيب
ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا في حالة من جريان الأمور على طرقها، لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا قتل أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة بإرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم.
نعم، وهذا أيضا من السياسة الشرعية التي جاء بها القرآن، أن المسلمين لا يتعلقون بقائد أو بحاكم أو بكذلك رئيس. فمن أفضل وأعظم من قائد هذه الأمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد. ومع هذا عاتب الله عز وجل الصحابة بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني إذا مات خلاص رجعتم عن الدين وعن الإسلام. فأرشدهم إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها. مات قائد خلفه آخر، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أغلق عليه ما يدري ما يفعل، ولم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لشدة الصدمة، فتلا أبو بكر هذه الآية وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فربط الله على قلب أبي بكر وجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومضوا في أمورهم. فهذا أيضا من السياسة، لا تعلق القلوب بشخص أو فرد، لا، إنما تعلق القلوب بالله عز وجل. ومن الإعداد أن يعد القادة قائد بعد قائد، مات فلان خلفه آخر، مات رئيس خلفه آخر، وهكذا لا تتشتت الأمة ولا تتزعزع الأمة. فهذا أيضا من السياسة الشرعية، إذا فقد أحدهم قام به غيره، لأن قصد المسلمين جميعا هو إعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله ليست متوقفة على فرد دون آخر، إنما تكون هذه الكلمة أي فرد من أفراد هذه الأمة. واضح هذا الآن؟ هذا أيضا من السياسة الشرعية، بحيث أن المؤمن لا يفقد الأمل ولا ينهزم بموت قائد، بموت قائد، إذا مات قائد خلفه آخر، وهكذا. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.